الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في سير الأداء، فسمعت فلانا قال سمعت فلانا، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من السير أو غيرها من الحالات القولية، سمعت فلانا يقول أشهد بالله قد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل. أراد المصنف رحمه الله أن يبين معنى المصنف المسلسل، وهو أن يتتابع رواة الحديث على وصف واحد معين، يتتابع جميعا على ذكر هذا الوصف، سواء كان هذا الوصف قوليا أو فعليا أو قولي وفعلي معا. كان يتتابع رواة الإسناد مثلا على أن يذكروا صيغة واحدة من صيغ التحديث، تقول أوله حدثنا فلان، ثاني حدثنا فلان، حدثنا 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 من أول الإسناد إلى آخره، فهذا يسمى مسلسلا بالتحديد، مسلسلا بالتحديد. أو كما مثل أيضا الصورة الثانية، كان يقول مثلا أشهد بالله لقد حدثني فلان، فيذكر مثلا حديث الصحابي يقول أشهد بالله حدثني النبي صلى الله عليه وسلم مثل وكذا، ثم يأتي التابعي ويقول عن الصحابي يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان كذا وكذا وكذا، ثم الثالث أشهد بالله قد حدثني، الرابع أشهد بالله، فيكون الحديث مسلسلا بماذا؟ بالشهادة. قال أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، يكون الأول يذكر الحديث يقول دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا ثم ذكر لنا الحديث، والثاني يقول دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا ثم يذكر الحديث، والثالث يقول دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا ثم يذكر الحديث، فيكون مسلسلا بماذا؟ بالإطعام بالتمر. أو أن يكون التسلسل قولي وفعلي في آن واحد، يقول مثلا حدثنا فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، والثاني كذلك والثالث كذلك والرابع كذلك، فيتتابعون على نفس القول وعلى نفس الفعل، هذا يسمى مسلسلا. قال فهو المسلسل، وهو في اللغة اتصال الشيء شيء كحلقات السلسلة تتصل بعضها ببعض، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فكما ذكر المصنف رحمه الله قال وهو من صفات الإسناد، أي يوصف به الإسناد، يقال هذا إسناد مسلسل. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد الذي أكثر، يكون التسلسل في أكثر الإسناد، لكن بعض الإسناد لا يكون فيه تسلسلا، كحديث المسلسل بالأولية، حديث المسلسل بالأولية الذي يقول فيه مثلا أول حديث حدثني به فلان، ثم يقول الثاني أول حديث سمعته، ثم يقول الثالث أول حديث سمعته، كل أول أول حديث سمعته، والثاني أول حديث سمعته، والثالث أول حديث سمعته، إلى يعني مثلا أكثر الإسناد، ثم بعد ذلك لا يذكرون ذلك، فيكون التسلسل في أكثر الإسناد لا في كله. فالذي يريد أن يذكره المصنف أن التسلسل تارة يكون في كل الإسناد وتارة يكون في أكثر الإسناد. طيب الحديث المسلسل أو الإسناد المسلسل أو هو ضعيف أم صحيح؟ لا يقال فيه ضعيف ولا صحيح، ووصف التسلسل لا يؤثر في الصحة والضعف. نعم غالب الأحاديث المسلسلة وصف التسلسل فيها ضعيف، لكن هو لا يؤثر في الحديث من ناحية الصحة والضعف، لأنه هو وصف في الحديث زائد. قالوا هو من فائدته أنه يزيد الاتصال الإسناد، يزيد الاتصال قوة ويضمن الاتصال الإسناد، لكن من ناحية الصحة ربما يكون مسلسلا ويكون مسلسلا وضعيفا، وربما يكون مسلسلا وصحيحا، فليس له علاقة بصفات الصحة والضعف. قال لأن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، يعني التسلسل الذي هو في حديث الأولية الذي قالوا أول حديث سمعته هذا الحديث مسلسل لكنه ينتهي التسلسل فيه إلى سفيان معين ثم بعد ذلك لا تسلسل، فيكون التسلسل فيه أغلبي وليس كلي. ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم، من الأخطاء أن البعض رواه مسلسلا من بدايته إلى نهايته. قال: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. صيغ الأداء هي الصيغة التي يذكرها المؤلف التي تعبر عن كيفية أخذه للحديث، يعني يقول حدثنا، سمعت، أخبرنا، عن، قال، هذه تسمى صيغ أداء، صيغة أدى بها الحديث، وهي تعبر عن كيفية أخذه للحديث. فإذا أخذ الحديث مثلا سماعا يقول سمعت، إذا أخذ الحديث مثلا قراءة يقول قرأت، قرئ على الشيخ وأنا أسمع، أو قرأت على الشيخ وأقر، مثل هذا يعني على حسب طريقة أخذه للحديث يذكر صيغة الأداء. قال: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب، لها مراتب درجات. الأولى: سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، يعني علاها قول المصنف، قول الراوي سمعت وحدثني. فإذا قال الراوي سمعت وحدثني فهذه أعلى مراتب صيغ التحديث. ثم أخبرني وقرأت عليه، الدرجة الثانية من درجات مراتب التحديث في قوتها، تأتي أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، قرأت عليه يعني أنا ذكرت له فتحت الكتاب الذي فيه أحاديثه وقرأتها عليه وأقرني عليه، هذا معنى قرأت عليه. حدثني وسمعت، وجه لي الحديث مباشرة وقال لي سمعت الحديث الفلاني، حدثنا فلان فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. سمعت أيضا كذلك، سمع الشيخ وهو يحدث بهذا الحديث. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، أي قرأ عليه أحد تلاميذه وأنا كنت أسمع هذه القراءة وهو أقر التلميذ على هذه القراءة. ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالث. ثم أنبأني، مرتبة الرابعة وهي الرابع. ثم ناولني وهي الخامس. ناولني يعني أعطاني مناولة، يكون كتاب مثلا فيه أحاديث أو صحيفة فيها أحاديث يناوله يعني. ثم ناولني وهي الخامسة. ثم شافهني أي بالإجازة، يعني قال له أجزت لك أن تروي عني حديث، هذا معنى المشافهة عندهم. شافهني أي أذن لي برواية حديثي، وهي التي تسمى الإجازة. إيش معنى الإجازة؟ الإذن بالرواية، مجرد أن يأذن لك بالرواية معنى ذلك أنه أجازك، وتسمى مشافهة في اصطلاح المحدثين. ثم شافهني أي بالإجازة، وهي يعني شافهني يعني قال لي مشافهة أجزتك، هذا معنى شافهني. هي الكلمة موهمة، شافهني البعض يظنها ماذا، ربما ظنناها شافهني أي ذكر لي حديث مشافهني، لكن لا، هو شافهني أي ذكر لي الإجازة مشافهني، يعني قال لي أجزتك برواية حديث. ثم شافهني أي بالإجازة، يعني قال لي أذنت لك وأجزت لك أن تروي حديثي، وهي السادسة. ثم كتب إلي، كتب إلي بماذا؟ كتب إلي بالإجازة مش بالحديث، يعني هذه أيضا توهم، يقول كتب إلي وتظن أنه كتب إليه الحديث، كتب له الحديث في رسالة وأرسلها إليه، لا، ويقول كتب لي الإجازة في كتاب وأرسل له الكتاب أنني أجزتك أن تروي حديث. ثم كتب إليه أي بالإجازة، وهي السابع. ثم عن ونحوها، آخر شيء تأتي الرتبة الأخيرة، عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة، يعني صيغة عن ومثلها كذلك كما سيذكره المصنف رحمه الله، قال وذكر وروى، هذه كلها صيغ تحتمل أن يكون قد سمعها من الشيخ وربما يكون قد أخذها عنه إجازة فقط، إذن رواية يعني فقط. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة، واجعلها آخر المراتب لأنها صيغة فيها احتمال وليست صريحة. ولعدم السماع أيضا يحتمل هذا في احتمال ثالث، احتمال أنه قد سمعه من شيخ واحتمال أنه قد أخذ الحديث عنه إجازة، واحتمال ثالث أنه لم يسمع الحديث أصلا لانقطاع يكون. فلما كانت تحت من كل هذه الاحتمالات جعلها مرتبة أخيرة. وهذا مثل قال وذكر وروى، كلها نفس مرتبة واحدة، عن قال ذكر وروى نفس الشيء. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني، هذين اللفظان اللي جعلهما أول مرتبة، مرتبة العليا، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. يعني يصح من سمع وحده من لفظ الشيخ مباشرة، سمع الحديث، أن يقول سمعت وأن يقول حدثني، يصح منه هذا. لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديد بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. تخصيص التحديث أن يقول حدثني مثلا بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، يعني وإن كان لا تساعده اللغة، لكن كما قالوا ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. هم الآن خلال كلام المصنف رحمه الله فرق بين قوله حدثني وجعلها في المرتبة، في المرتبة الأولى، حدثني جعلها في المرتبة الأولى، وأخبرني جعلها في المرتبة الثانية. من حيث اللغة ما في فرق بين حدثني وأخبرني، ما في فرق بين حدثني وأخبرني، لكن مصطلح المحدثين في فرق، فجعلوا تخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ، لكن الإخبار شيء آخر، جعلوه في القراءة على الشيخ كما سيأتي. قال ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. يعني من ادعى بأن في فرق في اللغة بين حدثنا وأخبرنا تكلف شديد جدا لا يقبل منه. لكن لما تقرر الاصطلاح، اصطلاح الحديث، اصطلاح أهل الحديث بالتفريق بينهما، صار ذلك حقيقة عرفية. يتعارف أهل الحديث على أن يجعلوا التحديث شيء والإخبار شيء آخر ويفرق بينهما، مع أن الأصل اللغوي لا فرق بينهما. فتقدم على الحقيقة اللغوية، وهذا مقرر عند علماء الأصول أن الحقائق إن اختلفت فتقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، إذا اختلفت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية فتقدم الحقيقة العرفية عند أهل العرف. يعني أهل الاصطلاح استعملوا الكلمة التي تستعمل في اللغة بمعنى، استعملوها بمعنى آخر، دائما عندما نريد أن نفهم كلامهم نقدم المعنى الذي استعمله أهل الاصطلاح. لكن إذا اتحدت طبعا ما في إشكال، إذا كان المعنى اللغوي يوافق المعنى الاصطلاحي فخلاص ما في إشكال، لكن إذا اختلف فالحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة الحقيقة اللغوية. كذلك حتى في الشريعة، إذا جاءتنا مثلا كلمة الصلاة في الشريعة نفهمها على أي معنى؟ على المعنى اللغوي ولا على المعنى الشرعي؟ نفهم على المعنى الشرعي، فالحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية. فهنا الآن حقيقة لغوية عندنا أنه لا تفرق بين كلمة حدثني وأخبرني، لكن في الاصطلاح جعلوهما فجعلوا بينهما فرقا، فجعلوا كلمة حدثني تستعمل فيما سمع من لفظ الشيخ، فيما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرني فيما قرئ على الشيخ، ففرقوا بينهما. فجعل لذلك جعل الحافظ المرتبة حدثني في المرتبة الأولى وأخبرني جعلها في المرتبة. قال مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. طيب هو مشكلة ثانية الآن، أن هذا الاصطلاح، اصطلاح كلمة التفريق بين حدثني وأخبرني، هو اصطلاح خاص بناس، مش كل أهل الاصطلاح الحديث متفقين على هذا، لا. قال مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة، عند أهل المشرق ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة، فأنت تتعصب من المغاربة، أما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح. فلكم أن تتركوا استعمال التفريق ما بين حدثني وأخبرني. بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد على ما يتوافق مع اللغة. فعندهم فإذا هنا أهل الاصطلاح ليسوا متفقين على التفريق ما بين حدثني وأخبرني. فالمشارقة يفرقون لكن المغاربة لا يفرقون، والأقرب إلى اللغة عدم التفريق، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. قال فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع، يعني الآن هو لما ذكر في البداية قال حدثني، صيغة إيش؟ الإفراد، حدثني. قال فإن جمع الراوي، يعني أتى بصيغة الجمع، يقول حدثنا، صيغة جمع. قال فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع مثل حدثنا أخبرنا، في الصيغة الأولى اللي هي صيغة حدثنا، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان، لأن سمعنا أيضا جعلها في المرتبة الأولى، يقول فهو دليل على أنه سمعه منه مع غيره. حال الإفراد يقول سمعت وحدثني، هذه تدل على أنه سمع من الشيخ وحده، لكن إذا قال حدثنا وسمعنا هنا يصبح ماذا؟ يكون قد سمع الحديث مع غيره، ما كان هو وحده مع الشيخ. وقد تكون النون للعبرة لكن بقلة، هذه النون نون إيش؟ أصل بها أنها نون الجمع، لكن أحيانا الشخص يقول فعلنا، ضربنا، أكلنا، ولا يريد أنه هو الجماعة، ولكن يريد أنه إيش؟ يعظم نفسه، فتستعمل هذه النون للتعظيم. قال لكن بقلة، فالأكثر والأصل أنها تكون للجماعة. وأولها، أي صيغ المراتب، أصرحها، أولها اللي هي الصيغة الأولى قوله سمعت دون حدثني، وأولها اللي هي سمعت، أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغة الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، هذا هو السبب الذي جعل سمعت أصرح من حدثني. قال وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغة، أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا. أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء، لأن أول المراتب هو مجموع سمعت وحدثني، لا سمعت وحده الذي هو المراد هنا. فقوله ثم إن أولها وهو سمعت أصرحها، هذا ما يريده يعني هنا، أن كلمة سمعت أصرح من غيرها في مسألة السماع، بسماع قائلها من شيء. قال هنا لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، فعندنا سببين جعل سمعت أصرح من حدثني. السبب الأول أنها لا تحتمل الواسطة، ما في احتمال أن يكون قد سمع من غيره ثم عن شيخه، لا خلاص سمعت منهم معناته ما في واسطة بينه وبين شيخ. والسبب الثاني أن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، لأن بعضهم استعملها في الإجازة من باب التدليس فدلس وأوهم الناس أنه قد سمع الحديث من شيخه وهو حقيقة لم يسمعه وإنما أخذه إجازة، فأطلق حدثني أي إجازة، فذكر حدثني وهو حقيقة لم يسمع وإنما أخذها إجازة، وكون بعضهم استعملها بهذا الشكل جعل هذه اللفظة متأخرة على لفظ سمع من ناحية الصراحة. قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. يقول أعلى صيغ الأداء في كل مرتبة، أعلى صيغ الأداء في كل مرتبة من المراتب التي ذكرناها ما يقع في الإملاء. إيش المقصود بالإملاء؟ أن يجلس الشيخ ويملي الحديث على تلاميذه ويقول حدثنا فلان وهم يكتبون، حدثنا فلان، حدثنا فلان ويكتبون حدثنا فلان. هذه الطريقة ما الصيغة التي استعملت في مثل هذا الأخذ هي أرفع الصيغة. قال لما فيه من التثبت والتحفظ، هذه الطريقة فيها تثبت وفيها تحفظ وفيها إتقان أكثر من غيرها. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت عليه. فالأول أصبح عندنا ماذا؟ سمعت، والثاني حدثني، والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت عليه، لمن قرأ بنفسه على الشيخ. الثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت عليه، لمن قرأ بنفسه على الشيخ. أي هاتان الصيغتان، صيغة أخبرني وصيغة قرأت عليه، تستعمل لمن قرأ بنفسه على الشيخ. هو بنفسه أخذ الكتاب وقرأ على الشيخ، فعند التحديث إيش يقول؟ يقول أخبرني أو يقول قرأت عليه، له هذا وهذا. فإن جمع يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع، نفس المرتبة. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. هذا يعني أن أخبارني ثبتت للقراءة على الشيخ من أي طريق؟ من الاصطلاح. لكن قرأت عليه حتى في اللغة هي تعطي نفس الدلالة، فهي أصح في بيان الحال، حال الأخذ. لذلك تكون هي خير من التعبير بالإخبار، قال لأنها أفصح بصورة الحال، لأنها من ناحية اللغة أدق. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. تحمل ماذا؟ تحمل الحديث، يعني الأخذ عن الشيخ، أخذ الحديث عن الشيخ. كيف يكون؟ إما بأن تسمع منه مباشرة، يقول حدثنا فلان وفلان وأنت تسمع، أو أنت أن تقرأ عليه. هذه الطريقة الثانية، القراءة على الشيخ، أحد وجوه التحمل، يعني تحمل الحديث عن الشيخ، أخذ الحديث عن الشيخ. هذه طريقة من طرق الأخذ. عند الجمهور يشير إلى ماذا؟ إلى وجود خلاف، البعض لم يقبل هذه الطريقة. قال وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، فمن أهل العراق من لم يرضى هذه الطريقة في التحمل في أخذ الحديث عن الشيخ، لا يقبل إلا أن يسمع من الشيخ حدثنا أخبرنا إلى آخره. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم بذلك، غيره من أهل المدينة أنكروا على أهل العراق عدم قبولهم لهذه الطريقة في التحمل، وهم بالفعل مخطئون أهل العراق، لأن الدليل مع أهل المدينة. حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، شدة المبالغة في الإنكار حتى جعلوها مقدمة على السماع من لفظ الشيخ. وذهب جمع يعني جمع غفير كثير منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني بالصحة والقوة سواء. الآن كم مذهب صار عندنا؟ مذهب أنها غير معتبر، وهو مذهب أهل العراق. يعني طريقة التحمل هذه وهي الأخذ عن الشيخ عن طريق القراءة عليه، أهل العراق لا يعتبرونها، أهل المدينة يعتبرونها. ثم الذين اعتبروها اختلفوا فيها، هل هي مثل السماع من الشيخ أم أقوى من السماع من الشيء أم أدنى من السماع من الشيء؟ البعض قال هي أقوى من السماع من الشيء، والبعض قال هي مساوية في نفس المنطقة، والبعض قال لا السماع من الشيء أعلى منها. والله سبحانه أعلم. طبعا هي دليل الذي يستدلون به على جواز القراءة على الشيء وأخذ الحديث بهذه الطريقة، حديث ضمام ابن ثعلب عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جاءنا رسولك وقال لنا إن الله أمرك، إن الله افترض علينا، قال الله أرسلك؟ قال نعم. قال فإن رسولك أخبرنا أن الله افترض علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال نعم. قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فكان ضمام بن ثعلب يذكر ما ذكر الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقر. هذه القراءة على الشيء نفس صفتها، وهذا الذي استدل به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على صحتها. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء فسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية سمعت فلانا يقول أشهد بالله قال حدثني فلان إلى آخره، أو فعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل. أراد المصنف رحمه الله أن يبين معنى المصنف المسلسل، وهو أن يتتابع رواة الحديث على وصف واحد معين، يتتابع جميعا على ذكر هذا الوصف، سواء كان هذا الوصف قوليا أو فعليا أو قولي وفعلي معا. كان يتتابع رواة الإسناد مثلا على أن يذكروا صيغة واحدة من صيغ التحديث، تقول أوله حدثنا فلان، ثاني حدثنا فلان، حدثنا 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 من أول الإسناد إلى آخره، فهذا يسمى مسلسلا بالتحديث، مسلسلا بالتحديد. أو كما مثل أيضا الصورة الثانية، كان يقول مثلا أشهد بالله لقد حدثني فلان، فيذكر مثلا حديث الصحابة يقول أشهد بالله حدثني النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يأتي التابعي ويقول عن الصحابة يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان كذا وكذا وكذا، ثم الثالث أشهد بالله لقد حدثني، الرابع أشهد بالله، فيكون الحديث مسلسلا بماذا؟ بالشهادة. قال أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، يكون الأول يذكر الحديث يقول دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا ثم ذكر لنا الحديث، والثاني يقول دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا ثم يذكر الحديث، والثالث يقول دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا ثم يذكر الحديث، فيكون مسلسلا بماذا؟ بالإطعام بالتمر. أو أن يكون التسلسل قولي وفعلي في آن واحد، يقول مثلا حدثنا فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، والثاني كذلك والثالث كذلك والرابع كذلك، فيتتابعون على نفس القول وعلى نفس الفعل، هذا يسمى مسلسلا. قال فهو المسلسل، وهو في اللغة اتصال الشيء شيء كحلقات السلسلة تتصل بعضها ببعض، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فكما ذكر المصنف رحمه الله قال وهو من صفات الإسناد، أي يوصف به الإسناد يقال هذا إسناد مسلسل. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد في أكثر، يكون التسلسل في أكثر الإسناد، لكن بعض الإسناد لا يكون فيه تسلسلا كحديث المسلسل بالأولية، حديث المسلسل بالأولية الذي يقول فيه ما مثلا أول حديث حدثني به فلان، ثم يقول الثاني أول حديث سمعته، ثم يقول الثالث أول حديث سمعته، كل أول أول حديث سمعته، والثاني أول حديث سمعته، والثالث أول حديث سمعته، إلى يعني مثلا أكثر الإسناد، ثم بعد ذلك لا يذكرون ذلك، فيكون التسلسل في أكثر الإسناد لا في كله. فالذي يريد أن يذكره المصنف أن التسلسل تارة يكون في كل الإسناد وتارة يكون في أكثر الإسناد. طيب الحديث المسلسل أو الإسناد المسلسل هو ضعيف أم صحيح؟ لا يقال فيه ضعيف ولا صحيح، ورشد التسلسل لا يؤثر في الصحة والضعف. نعم غالب الأحاديث المسلسلة وصف التسلسل فيها ضعيف، لكن هو لا يؤثر في الحديث من ناحية الصحة والضعف، يعني هو وصف في الحديث زائد. قالوا هو من فائدته أنه يزيد الاتصال الإسناد، يزيد الاتصال قوة ويضمن الاتصال الإسناد، لكن من ناحية الصحة ربما يكون مسلسلا ويكون مسلسلا وضعيفا، وربما يكون مسلسلا وصحيحا، فليس له علاقة بصفات الصحة والضعف. قال لأن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، يعني التسلسل الذي هو في حديث الأولية الذي قالوا أول حديث سمعته، هذا الحديث مسلسل لكنه ينتهي التسلسل فيه إلى سفيان بن عيينة، ثم بعد ذلك لا تسلسل، فيكون التسلسل فيه أغلبي وليس كلي. ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم، من الأخطاء أن البعض رواه مسلسلا من بدايته إلى نهايته. قال وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. صيغ الأداء هي الصيغة التي يذكرها المؤلف التي تعبر عن كيفية أخذه للحديث، يعني يقول حدثنا سمعت أخبرنا عن قال، هذه تسمى صيغ أداء، صيغة أدى بها الحديث، وهي تعبر عن كيفية أخذه للحديث. فإذا أخذ الحديث مثلا سماعا يقول سمعت، إذا أخذ الحديث مثلا قراءة يقول قرأت قرئ على الشيخ وأنا أسمع، أو قرأت على الشيخ وأقرأ، مثل هذا يعني على حسب طريقة أخذه للحديث يذكر صيغة الأداء. قال وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب، لها مراتب درجات. الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، يعني علاها قول المصنف قول الراوي سمعت وحدثني، فإذا قال الراوي سمعت وحدثني فهذه أعلى مراتب صيغ التحديث. ثم أخبرني وقرأت عليه، الدرجة الثانية من درجات مراتب التحديث في قوتها، تأتي أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، قرأت عليه يعني أنا ذكرت له فتحت الكتاب الذي فيه أحاديثه وقرأتها عليه وأقرني عليه، هذا معنى قرأت عليه. حدثني وسمعت، وجه لي الحديث مباشرة وقال لي سمعت الحديث الفلاني، حدثنا فلان فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. سمعت أيضا كذلك سمع الشيخ وهو يحدث بهذا الحديث. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، أي قرأ عليه أحد تلاميذه وأنا كنت أسمع هذه القراءة، وهو أقر التلميذ على هذه القراءة. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. ثم أنبأني، مرتبة الرابعة، وهي الرابعة. ثم ناولني، وهي الخامس. ناولني يعني أعطاني مناولة، يكون كتاب مثلا فيه أحاديث أو صحيفة فيها أحاديث يناوله يعني. ثم ناولني وهي الخامسة. ثم شافهني أي بالإجازة، يعني قال له أجزت لك أن تروي عني حديث، هذا معنى المشافهة عندهم. شافهني أي أذن لي برواية حديثي، فهي التي تسمى الإجازة. إيش معنى الإجازة؟ الإذن بالرواية، مجرد أن يأذن لك بالرواية معنى ذلك أنه أجازك، وتسمى مشافهة في اصطلاح المحدثين. ثم شافهني أي بالإجازة، وهي يعني شافهني يعني قال لي مشافهة أجزتك، هذا معنى شافهني، هي الكلمة موهمة. شافهني البعض يظنها ماذا، ربما ظنناها شافهني أي ذكر لي حديث مشافهة، لكن لا، هو شافهني أي ذكر لي الإجازة مشافهة، يعني قال لي أجزتك برواية حديثي. ثم شافهني أي بالإجازة، يعني قال لي أذنت لك وأجزت لك أن تروي حديثي، وهي السادسة. ثم كتب إلي، كتب إلي بماذا؟ كتب إلي بالإجازة مش بالحديث، يعني هذه أيضا توهم. أقول كتب إلي وتظن أنه كتب إليه الحديث، كتب له الحديث في رسالة وأرسلها إليه، لا، ويقول لك كتب لي الإجازة في كتاب وأرسل له الكتاب أنني أجزتك أن تروي حديث. ثم كتب إلي أي بالإجازة، وهي السابع. ثم عن ونحوها، آخر شيء تأتي الرتبة الأخيرة، عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة، يعني صيغة عن ومثلها كذلك كما سيذكره المصنف رحمه الله، قال وذكر وروى، هذه كلها صيغ تحتمل أن يكون قد سمعها من الشيخ، وربما يكون قد أخذها عنه إجازة فقط، إذن رواية يعني فقط. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة، واجعلها آخر المراتب لأنها صيغة فيها احتمال وليست صريحة. ولعدم السماع أيضا تحتمل هذا فيها احتمال ثالث، احتمال أنه قد سمعه من شيخ، واحتمال أنه قد أخذ الحديث عنه إجازة، واحتمال ثالث أنه لم يسمع الحديث أصلا في انقطاع يكون. فلما كانت تحتمل كل هذه الاحتمالات جعلها مرتبة أخيرة. وهذا مثل قال وذكر وروى، كلها نفس مرتبة واحدة، عن قال ذكر روى نفس الشيء. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني، هذين اللفظان الذي جعلهما أول مرتبة، مرتبة العليا، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، يعني يصح من سمع وحده من لفظ الشيخ مباشرة سمع الحديث أن يقول سمعت وأن يقول حدثني، يصح منه هذا. لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. تخصيص التحديث أن يقول حدثني مثلا بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، يعني وإن كان لا تساعده اللغة، لكن كما قالوا ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. هم الآن خلال كلام المصنف رحمه الله فرق بين قوله حدثني وجعلها في المرتبة في المرتبة الأولى، حدثني جعلها في المرتبة الأولى، وأخبرني جعلها في المرتبة من حيث اللغة ما في فرق بين حدثني وأخبرني، ما في فرق بين حدثني وأخبرني، لكن مصطلح المحدثين في فرق، فجعلوا تخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ، لكن الإخبار شيء آخر، جعلوه في القراءة على الشيخ كما سيأتي. قال ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، يعني من ادعى بأن في فرق في اللغة بين حدثنا وأخبرنا تكلف شديد جدا لا يقبل منه. لكن لما تقرر الاصطلاح، يعني جاء اصطلاح الحديث، اصطلاح أهل الحديث بالتفريق بينهما، صار ذلك حقيقة عرفية، يتعارف أهل الحديث على أن يجعلوا التحديث شيء والإخبار شيء آخر ويفرق بينهما، مع أن الأصل اللغوي لا فرق بينهما، فتقدم على الحقيقة اللغوية، وأنا مقرر عند علماء الأصول أن الحقائق إن اختلفت فتقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، إذا اختلفت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية فتقدم الحقيقة العرفية عند أهل العرف، يعني أهل الاصطلاح استعملوا الكلمة التي تستعمل في اللغة بمعنى، استعملوها بمعنى آخر، دائما عندما نريد أن نفهم كلامهم نقدم المعنى الذي استعمله أهل الاصطلاح، لكن إذا اتحدت طبعا ما في إشكال، إذا كان المعنى اللغوي يوافق المعنى الاصطلاحي فخلاص ما في إشكال، لكن إذا اختلف فالحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة الحقيقة اللغوية. كذلك حتى في الشريعة، إذا جاءتنا مثلا كلمة الصلاة في الشريعة نفهمها على أي معنى؟ على المعنى اللغوي ولا على المعنى الشرعي؟ نفهم على المعنى الشرعي، فالحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية. فهنا الآن حقيقة لغوية عندنا أنه لا تفرق بين كلمة حدثنا وحدثني وأخبرني، لكن في الاصطلاح جعلوهما فجعلوا بينهما فرقا، فجعلوا كلمة حدثني تستعمل فيما سمع من لفظ الشيخ، فيما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرني فيما قرئ على الشيخ، ففرقوا بينهما. فجعل لذلك جعل الحافظ المرتبة حدثني في المرتبة الأولى وأخبرني جعلها في المرتبة. قال مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. طيب هو مشكلة ثانية الآن، أن هذا الاصطلاح اصطلاح كلمة التفريق بين حدثني وأخبرني هو اصطلاح خاص بناس مش كل أهل الاصطلاح الحديث متفقين على هذا، لا. قال مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة عند أهل المشرق ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فأنت تتعصب من المغاربة، أما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، فلكم أن تدركوا استعمال التفريق ما بين حدثني وأخبرني، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد على ما يتوافق مع اللغة. فعندهم فأيضا هنا أهل الاصطلاح ليسوا متفقين على التفريق ما بين حدثني وأخبرني، فالمشارقة يفرقون لكن المغاربة لا يفرقون، والأقرب إلى اللغة عدم التفريق لكن لا مشاحة في الاصطلاح. قال فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع، يعني الآن هو لما ذكر في البداية قال حدثني، صيغة إيش؟ الإفراد، حدثني. قال فإن جمع الراوي، يعني أتى بصيغة الجمع، يقول حدثنا، صيغة جمع. قال فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع مثل حدثنا أخبرنا، في الصيغة الأولى اللي هي صيغة حدثنا، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان، لأن سمعنا أيضا جعلها في المرتبة الأولى، يقول فهو دليل على أنه سمعه منه مع غيره. في حال الإفراد يقول سمعت وحدثني، هذه تدل على أنه سمع من الشيخ وحده، لكن إذا قال حدثنا وسمعنا هنا يصبح ماذا؟ يكون قد سمع الحديث مع غيره، ما كان هو وحده مع الشيخ. وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، هذه النون نون إيش؟ أصل بها أنها نون الجمع، لكن أحيانا الشخص يقول فعلنا، ضربنا، أكلنا، ولا يريد أنه هو والجماعة، ولكن يريد أنه إيش؟ يعظم نفسه، فتستعمل هذه النون للتعظيم. قال لكن بقلة، فالأكثر والأصل أنها تكون للجماعة. وأولها، أي صيغ المراتب، أصرحها، أولها اللي هي الصيغة الأولى قوله سمعت دون حدثني، وأولها اللي هي سمعت، أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغة الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، هذا هو السبب الذي جعل سمعت أصرح من حدثني. قال وأولها، أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغة، أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا. أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء، لأن أول المراتب هو مجموع سمعت وحدثني، لا سمعت وحده الذي هو المرادها هنا. فقوله ثم إن أولها وهو سميت أصاحها. هذا ما يريده يعني هنا أن كلمة سميت أصح من غيرها في مسألة السماع، بسماع قائلها من شيء. قال هنا لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، فعندنا سببين جعل سمعت أصلح من حدثني. السبب الأول أنها لا تحتمل الواسطة، ما في احتمال أن يكون قد سمع من غيره ثم عن شيخه، لا خلاص سمعت منهم أنا ما في واسطة بينه وبين شيخ. والسبب الثاني أن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، لأن بعضهم استعملها في الإجازة من باب التدليس فدلس وأوهم الناس أنه قد سمع الحديث من شيخه وهو حقيقة لم يسمعه وإنما أخذه إجازة، فأطلق حدثني أي إجازة، فذكر حدثني وهو حقيقة لم يسمع وإنما أخذها إجازة، وكون بعضهم استعملها بهذا الشكل جعل هذه اللفظة متأخرة على لفظة سمع من ناحية الصلاح. قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. يقول أعلى صيغ الأداء في كل مرتبة، أعلى صيغ الأداء في كل مرتبة من المراتب التي ذكرناها ما يقع في الإملاء. إيش المقصود بالإملاء؟ أن يجلس الشيخ ويملي الحديث على تلاميذه ويقول حدثنا فلان وهم يكتبون حدثنا فلان حدثنا فلان ويكتبون حدثنا فلان. هذه الطريقة ما الصيغة التي استعملت في مثل هذا الأخذ هي أرفع الصيغة. قال لما فيه من التثبت والتحفظ، هذه الطريقة فيها تثبت وفيها تحفظ وفيها إتقان أكثر من غيرها. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت عليه. فالأول أصبح عندنا ماذا؟ سمعت، والثاني حدثني، والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت عليه لمن قرأ بنفسه على الشيخ. الثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت عليه لمن قرأ بنفسه على الشيخ. أي هاتان الصيغتان، صيغة أخبرني وصيغة قرأت عليه، تستعمل لمن قرأ بنفسه على الشيخ. هو بنفسه أخذ الكتاب وقرأ على الشيخ، فعند التحديث إيش يقول؟ يقول أخبرني أو يقول قرأت عليه، له هذا وهذا. فإن جمع يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع، نفس المرتبة. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. هذا يعني أن أخبارني ثبتت للقراءة على الشيخ من أي طريق؟ من الاصطلاح. لكن قرأت عليه حتى في اللغة هي تعطي نفس الدلالة، فهي أصح في بيان الحال، حال الأخذ، لذلك تكون هي خير من التعبير بالإخبار. قال لأنها أفصح بصورة الحال، لأنها من ناحية اللغة أدق. تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. تحمل ماذا؟ تحمل الحديث، يعني الأخذ عن الشيخ، أخذ الحديث عن الشيخ. كيف يكون؟ إما بأن تسمع منه مباشرة، يقول حدثنا فلان وفلان وأنت تسمع، أو أن تقرأ عليه. هذه الطريقة الثانية، القراءة على الشيخ، أحد وجوه التحمل، يعني تحمل الحديث عن الشيخ، أخذ الحديث عن الشيخ. هذه طريقة من طرق الأخذ. عند الجمهور يشير إلى ماذا؟ إلى وجود خلاف، البعض لم يقبل هذه الطريقة. قال وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. من أهل العراق من لم يرضى هذه الطريقة في التحمل في أخذ الحديث عن الشيخ. لا يقبل إلا أن يسمع من الشيخ حدثنا أخبرنا إلى آخره. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم بذلك، غيرهم من أهل المدينة أنكروا على أهل العراق عدم قبولهم لهذه الطريقة في التحمل، وهم بالفعل مخطئون أهل العراق لأن الدليل مع أهل المدينة، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ من شدة المبالغة في الإنكار، حتى جعلوها مقدمة على السماع من لفظ الشيخ. وذهب جمع يعني جمع غفير كثير منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني بالصحة والقوة سواء. الآن كم مذهب صار عندنا؟ مذهب أنها غير معتبر، وهو مذهب أهل العراق. يعني طريقة التحمل هذه وهي الأخذ عن الشيخ عن طريق القراءة عليه أهل العراق لا يعتبرونه، أهل المدينة يعتبرونه، ثم الذين اعتبروها اختلفوا فيها، هل هي مثل السماع من الشيخ أم أقوى من السماع من الشيخ أم أدنى من السماع من الشيخ؟ البعض قال هي أقوى من السماع من الشيخ، والبعض قال هي مساوية في نفس المرتبة، والبعض قال لا السماع من الشيخ أعلى منها، والله سبحانه أعلم. طبعا هي دليل الذي يستدلون به على جواز القراءة على الشيخ وأخذ الحديث بهذه الطريقة حديث ضمام ابن ثعلبة عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جاءنا رسولك وقال لنا إن الله أمرك إن الله افترض علينا، قال الله أرسلك؟ قال نعم. قال فإن رسولك أخبرنا أن الله افترض علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال نعم. قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فكان ضمام بن ثعلبة يذكر ما ذكر الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقر، هذه القراءة على الشيخ نفس صفتها، وهذا الذي استدل به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على صحتها. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.